السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم. والله أسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمته فهو أرحم الراحمين. نواصل بإذن الله تعالى مع دورتنا في أصول رواية الإمام قالون عن نافع المدني من طريق الشاطبية، يعني من طريق أبي نشيط رحم الله الجميع. وكنا قد أخذنا فيما مضى باب الاستعاذة وأردفناه بباب البسملة، وأخذنا فيه التفصيل الذي تعرضنا له تباعا بفضل الله تعالى ومنه وعونه. وأحيي جميع الإخوة والأخوات الذين دخلوا وقاموا بحل الواجب الذي أنزلناه المرة الفارطة، كما أنبه للبقية لعله يكون في آخر الدورة بإذن الله تعالى بعض النقاط التي تسند بخصوص الواجبات. فالأفضل أن يدخل الجميع إلى المنتدى حتى يتمكن الجميع من حل الواجبات التي نضعها، فهي لا تضعها كذا يعني حتى تكون الإفادة للجميع. وهذا يستوجب سماعا للدرس مرة أخرى وتسجيل الفوائد وضبطها، ثم الإجابة على الأسئلة حتى يكون الكل بإذن الله تعالى جاهز للاختبار الأول الذي سيكون قريبا إن شاء الله. طيب، اليوم بإذن الله تعالى سنأخذ مبحثا مهما عند الإمام يكون جامعا مانعا، فهو يجمع جميع الأفراد التي تدخل في هذا التعريف ويمنع ما كان سوى ذلك، حياكم الله. فعندما قال أهل العلم أن ميم الجمع هي كل ميم زائدة، خرج بالزائدة ما كان منها أصلية من أصل الكلمة، مثلا كقولك إنه يعلم السر وأخفى، فهذه الميم هذه ليست بميم جمع بل هي ميم من أصل الكلمة. أو مثلا في الحروف لم أو ألم، ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وهكذا، فهذه الميم تعد أصلية من بنية الكلمة. في الأفعال أجري عليها الميزان الصرفي، إن كانت لاما للكلمة مثل يعلم هذه على وزن يفعل فوافقت الميم لام الكلمة، حينها عرفنا أنها من أصل الكلمة لا زائدة عنها. فعندما قلنا هي كل ميم زائدة كما قلنا خرج بها ما كان أصليا. ثم قالوا دالة على جمع المذكر، فهي تدل على جمع المذكر، وهذه خرج بها ما كان دالا على التثنية، مثل قولنا عليهما أو إليهما مثلا، فالميم هنا دلت على التثنية لا الجمع. وكذلك عندما قلنا خرج بالدالة على ميم التثنية، هذه ميم التي تدل على التثنية. حصرنا الكلام كله الآن في جمع المذكر، ودخل في قولنا حقيقة الميم التي تأتي مثلا في قولنا، نعم هي من المثنى كما قلت، فالميم فيها لا تدخل معنا في ميم الجمع، لا ينسحب عليها هذا التعريف، كقوله تعالى مثلا فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، فالخطاب هنا موجه، الخطاب موجه إلى جمع، ولذلك قلنا على جمع المذكر حقيقة، حتى ولو كان الخطاب موجه لمجموعة من الإناث وكان معهم ذكر كان الكلام يدخل كذلك في حقيقة يعني، أو تنزيلا، تنزيلا مثلا احتراما وتوقيرا للشيخ يقول له مثلا بارك الله فيكم، ففيكم هذه هو الكلام موجه إلى شخص واحد فقط، ولكنه هنا نزله منزلة الجماعة فقال له بارك الله فيكم، أو يقول السلام عليكم وهكذا، فهذا تستعمله العرب في كلامها، ولذلك نحن قلنا هنا حقيقة أو تنزيلا، أي أنزله منزلة الجماعة. فأعيد التعريف، ميم الجمع هي كل ميم زائدة، يعني خرج بها ما كان أصليا، دالة على جمع المذكر خرج به ما دلت ميم فيه الميم فيه على التثنية، حقيقة إن كان الخطاب موجها لمجموعة من المذكرين حقيقة، أو تنزيلا أي أنزله منزلة الجماعة. ملائهم هذه يدخل فيها كما قلنا الآن من ينزله تنزيلا، هنا هناك من يأخذ على وجه من أوجه التفسير على أنها تحقيرا لشأنه، هذا وجه من أوجه التفسير، وهناك من قال هذا في فرعون وملئهم أن يفتنهم، على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، قيل أن هنا تحقير لفرعون، فجمع الكلام هنا وقلنا ملئهم، وهناك من قال في التفسير أنها على الحقيقة يعني ملأ القوم هكذا، تحقيرا هذا أسلوب يستعمله كذلك العرب في كلامهم، وقد ورد في كتاب الله تعالى طيب لا غير، وذلك مثلا في قوله تعالى أولئك هم المفلحون، فميم الجمع هنا أتى بعدها همزة وصل، وهذه أتت همزة الوصل للتوصل للساكن بعدها، وإلا لو بدأنا بكلمة المفلحون لصارت همزة قطع كما هو معلوم. طيب فعند الوصل الآن بين ميم الجمع وبعدها كما قلنا همزة وصل، أقول حينها حكم ميم الجمع عند الإمام قالون ويشاركه في ذلك جميع القراء إجمالا، ولكن الذي يعنينا الآن الإمام قالون، أن يصلها، أن يضمها عفوا من غير صلة، أن يضم ميم الجمع من غير الصلة، لماذا؟ تخلصا من التقاء الساكنين، فأصل الكلام هكذا هم بالسكون ثم المفلحون، عند الوصل تخلصا من التقاء الساكنين ميم الجمع وهمزة الوصل فيما بعدها ثم اللام الساكنة، حركت ميم الجمع بالضم ولكن من غير الصلة. ما نقصد بالصلة؟ عندما نقول صلة ميم الجمع نعني بها أن نصلها بواو لفظية، بواو لفظية لا تكتب رسما في المصحف ولكن يتلفظ بها، وسيأتينا بيانها الآن إن شاء الله، ولكن كما قلنا الآن إن وردت همزة الوصل بعد ميم الجمع تحركت ميم الجمع بالضم ولكن دون صلة، ومثال ذلك هم المفلحون هكذا. طيب لو وردت الآن ميم الجمع قبل حرف متحرك، هذه ستقسم إلى قسمين اثنين، إما سيكون الكلام على همزة القطع أو بقية الحروف المتحركة دون همز القطع. طيب لو كانت، سنبدأ بهمزة القطع، لو كانت بعد ميم الجمع همزة قطع فللإمام قالون ثلاثة أوجه، ترتيبها كالآتي: الأولى أن يسكن ميم الجمع، أن يأتي بالسكون في ميم الجمع، أو أن يضمها ويصلها بواو لفظية مع القصر. طيب لماذا مع القصر؟ طيب لماذا مع القصر كما قلنا الآن؟ لأن سيعاملها معاملة المد المنفصل، فعند صلتها سيقرأ الإمام قالون ذلكم أزكى، فصارت هكذا، سأكتبها حتى يتبين لكم الكلام، ذلكم أزكى هكذا. يعني هنا عندي همزة قطع سبقت بواو لفظية، وهذا هو تعريف المد المنفصل، أن ينفصل الشرط عن السبب. السبب هو الهمز والشرط هو حرف المد، فعاملها الإمام قالون معاملة المد المنفصل. طيب ما هو مذهب الإمام قالون في المد المنفصل؟ عنده وجهان: إما القصر أو التوسط، إما القصر أو التوسط، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله في باب المدود ليس الآن، ولكن فقط سنحتاج هذه المعلومة حتى نفهم الكلام في ميم الجمع. فكما قلنا الآن عنده وجهان: القصر والتوسط. مثلا: يا أيها الذين آمنوا، كيف يقرأها الإمام قالون؟ له وجهان: إما أن يقرأ يا أيها الذين آمنوا، أو يا أيها الذين آمنوا، ووجه القصر مقدم أداء. فهنا الإمام قالون عامل هذا المد الذي تولد بعد ضم ميم الجمع وصلتها عمله معاملة المنفصل، فمرة قرأه بالقصر ومرة قرأه بالتوسط، مرة يقرأه بالقصر كما هو أمامكم ومرة يقرأه بالتوسط. طيب كيف يقرأ الإمام قالون الآن إجمالا هذا الموضع؟ مثلا: ذلكم أزكى لكم بالأوجه، وهذا الذي يهمنا الآن. الوجه المقدم أداء قلنا هو الإسكان، أن يسكن ميم الجمع فيقرأ ذلكم أزكى لكم مثل الإمام حفص الذي يقرأ برواية حفص. وعنده وجه ثان هكذا: ذلكم أزكى لكم. وعنده وجه ثالث أن يأتي بالتوسط في هذا المد: ذلكم أزكى لكم. طيب هذا إن كان بعد ميم الجمع همزة قطع. طيب لو كان حرف الآن متحرك غير همز القطع، للإمام قالون حينها وجهان اثنان: إما أن يقرأ بالسكون في ميم الجمع، أو أن يصلها بواو لفظية بعد الضم ويأتي بالقصر. هو لماذا كان عنده وجهان في المنفصل؟ يعني أتى مرة بالقصر ومرة بالتوسط، لأننا قلنا عمله معاملة المنفصل، حرف مد أتى بعده همزة قطع، وهمزة القطع انفصلت عن حرف المد، لم تكن في كلمة واحدة، وإلا كانها حينها حرف المد يجتمع مع همزة القطع كان مد متصل واجب، ولكن نحن قلنا مد منفصل. الآن ما عنده همز القطع هنا في هذا الحرف المتحرك، ولذلك قرأه بالقصر قولا واحدا فقط، ما فيه قصر وتوسط. فيقرأ الإمام قالون هكذا: ولكم في القصاص، الأول بالإسكان وهو الوجه المقدم أداء، ثم له كما قلنا الصلة مع القصر، فأقرأ ولكم في القصاص، والوجه الثاني ولكم في القصاص. هذه هي أحوال ميم الجمع عند الإمام قالون. أنبه على مسألة أخيرة، كما قلنا الوقف على ميم الجمع يكون بالسكون المحض لا غير، حتى الذي مذهبه في الرومي والإشمام ويقرأ بالرومي والإشمام فحينها في ميم الجمع ما عنده إلا السكون قولا واحدا، لا يدخل فيها لا روم ولا إشمام. خلاصة الكلام الآن، قلنا إن كانت ميم الجمع سابقة لهمزة الوصل وهو الحرف الساكن حينها يضمها من غير صلة فيقول هم المفلحون، ولا يقول هم المفلحون فلا يمدها كما قلنا. وإن كانت قبل حرف متحرك ينظر إلى هذا الحرف، إن كان همزة قطع فعنده ثلاثة أوجه. الوجه الأول بالإسكان، ونضرب على هذا مثالا ذلكم أزكى لكم، فيقرأ ذلكم أزكى لكم، أو أن يصلها بواو لفظية بعد الضم مع القصر فهو يعاملها معاملة المنفصل، فيقرأ هكذا ذلكم أزكى لكم، أو كذلك مع التوسط ذلكم أزكى لكم. وهذه الميم في لكم ميم جمع، ولكن عندما وقفنا عليها أتينا كما قلنا بالسكون فقط. إن كان الحرف متحركا ولم يكن همزة قطع حينها للإمام قالون وجهان. الوجه الأول بالإسكان وهو الوجه المقدم أداء، فيقرأ ولكم في القصاص، وكذلك له الضم مع الصلة بواو لفظية مع القصر ولكم في القصاص، فيمدها حركتين بالقصر هكذا ولكم في القصاص. طيب ما توجيه الكلام الآن؟ سنضيف هذه المسألة ليست عندكم في الشريحة ولكن فقط لإتمام الفائدة. ما هي حجة الذين قالوا بالوصل الذي قرأ هكذا عليهم هكذا؟ حجتهم قالوا أن الألف كانت علما وعلامة للتثنية، فجعلوا الواو علامة للجمع، لأن كما قلنا هي دالة على جمع المذكر، كما قلنا هي دالة على جمع المذكر. الألف دالة على التثنية، نقول عليهما، فأضافوا واوا صارت عليهم هكذا. هذه حجتهم، ويبقى كما قلنا هو توجيه فقط. طيب الذين قرأوا الآن بالسكون قالوا تخفيفا، عندما نأتي بالسكون فقط خففنا الكلام، والعرب في كلامها تبحث عن تخفيف كلامها لا تثقيله، ولذلك أتوا بالإدغام وما شبه. طيب أظن الآن المسألة واضحة بإذن الله تعالى للجميع، من عنده سؤال فليطرحه قبل أن نوصل، لأن هذه الشريحة الآن هذه شريحة أساسية عند الإمام قالون، هذه الأوجه التي أخذناها سنبني عليها كلاما طويلا بإذن الله تعالى. ينظر كما قلنا إلى الحرف الذي يلي ميم الجمع. طيب تنزيلا، عندما نقول تنزيلا يعني أن أنزل هذا الواحد فقط، أنزله منزلة الجماعة، فأقول له السلام عليكم وأنا أخاطب واحد فقط فنزلته منزلة الجماعة. أمين وإياك. كلام واضح للجميع؟ طيب الذي فهم يكتب واحد، أحسن الله إليكم. الذي فهم يكتب واحد. نقرأ حسب ما يطلب منا. حقيقة يعني هو جمع مذكر، إما مجموعة من الذكور كلهم أو مجموعة من الإناث ولو كان معهم واحد فقط. طيب الذي قال اثنين يعني يكتب سؤال، الذي لم يفهم يكتب السؤال. ما معنى السكون المحض؟ السكون المحض يعني حتى نخرج به عفوا ما كان فيه الوقف بالإشمام والرومي، وهو عندنا السكون، وعندما أقول ذلكم هكذا هذا سكون، ما أتيت مثلا ذلكم وقلت هكذا أو أتيت بالإشمام. طيب كما قلنا الذي عنده سؤال فليطرحه. سكون خالص أو محض نفس الكلام. خلاصة الكلام الآن أعيد للذي قالت نعم. طيب قلنا إن كانت ميم الجمع سابقة لحرف ساكن، وهذا الحرف الساكن لا يكون إلا همزة وصل، حينها للإمام قالون ويشاركه في ذلك جميع القراء، تخلصا من التقاء الساكنين نأتي هنا بضم ميم الجمع، فنقول مثل هذه التي أمامكم: هم المفلحون، هكذا. طيب وإن كان حرف متحرك أتى بعد ميم الجمع، ننظر إلى هذا الحرف. طيب ننظر إلى هذا الحرف، إن كان همزة قطع حينها لي ثلاثة أوجه: الإسكان وهو مقدم أداء، الذي سأل عن السكون مقدم أم لا، الإسكان مقدم أداء، ثم أضم ميم الجمع وأصلها بواو لفظية، وآتي بالمد بالقصر، أو عندي كذلك التوسط فيما بعد، والقصر مقدم على التوسط أخذا بالأوجه ترتيب الأوجه في المد المنفصل، وهذا سيأتي بيانه بإذن الله تعالى في مبحث المدود إن شاء الله. طيب وإن كانت بقية الحروف غير همز القطع، يعني حرف متحرك آخر، حينها عندي السكون وهو المقدم أداء، أو أن أصل بواو لفظية مع القصر، هذا خلاصة الكلام. والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف لينة لذي الحجاء، لا ذاك كلام آخر، هذا يبحث في أحكام الميم الساكنة، يعني هذه ميم الجمع لا تأتي بعدها ألف، هذا الكلام فقط لأن الالتقاء الساكنين. طيب أمين وإياكم، أحسن الله عليكم. طيب نواصل، لأن هذا الكلام كما قلنا سنأخذه فيما بعد ونحتاجه في كثير من التحريرات، وهكذا دائما السكون مقدم على الصلة، متى أعاملها معاملة المنفصل؟ كما قلنا إذا كان بعدها همزة قطع، حينها سأضم ميم الجمع فتصبح ذلكم أزكى مثلا، فصار عندي حرف مد في آخر الكلمة الأولى وهمزة قطعا في بداية الكلمة الثانية، وهذا هو المد المنفصل، فأجري مذهب الإمام قالون فيه: إما أن آتي بالقصر أو بالتوسط، والقصر مقدم أداء في هذا المد. طيب أمين وإياكم، هل يصلح أن يأتي بعدها همزة وصل؟ نعم، هي التي قلناها هم المفلحون، هذه ميم جمع أتى بعدها همزة وصل، وحكمها كما قلنا ضمها. الذي قال سأل على علامة ميم الجمع، ننظر هل يتوفر فيها هذه الشروط أم لا، يعني هل هي زائدة عن بنية الكلمة، وهل هي دالة على الجمع، وهل نقصد بها كذلك ميم الجمع هنا جماعة حقيقة أو تنزيلا. إن توفرت هذه الشروط في هذه الميم صارت ميم جمع، وإلا فلا. كيف نحصر أوجه رواية قالون؟ هذا سنأخذه بإذن الله تعالى تباعا في آية لدي موضعين في ميم جمع وأوجه كلها. نعم، سؤال الأخت أمة الناصر: إن كان عندي ميم جمع في مرة أولى ثم أجدها مرة أخرى في الآية كما قال ابن الجزري، واللفظ في نظيره كمثله، وعاملها نفس المعاملة، إن أسكنت الأولى أسكنت الثانية، وإن أتيت بالصلة في الأولى أتيت بالصلة في الثانية، سواء كان على القصر أو على التوسط، لا يجوز إلا اختبارا أن تقرأ مرة بالإسكان ومرة بالتوسط، هذا لا يجوز، لأن الخلط بين الأوجه وهكذا إن لم تكن اختبارا يعني أقل درجاتها الكراهة. نعم، بنفس الحكم في الموضعين أقرأ، نفرغ بين الميم الجمع والميم الأخرى، ليس دائما من حسب المعنى، يجب ننظر هل توفرت فيها الشروط أم لا. لا، في الختمة الواحدة يجوز القراءة بهذا وهذا، بل هي من الخلاف الواجب للجائز حتى تكون الختمة يعني مستكملة ومستوفية شروطها. طيب نأخذ الآن فوائد في مبحث ميم الجمع. من كان عنده سؤال ناخذه فيما بعد ان شاء الله. ترتيب الاوجه عند الجمع اوجه، قالوا هذا الذي سناخذه تباعا، هذه هي الهدف من هذه الدوره، ان يقرا الواحد بالاوجه للامام. قالوا قلنا سناخذ فوائد في مبحث ميم الجمع. اول الفوائد التي ناخذها، ما هي العلامه التي تميز ميم الجمع؟ هذه ميم الجمع دائما تكون مسبوقة بأحد الحروف الأربعة، وهذا يكون بالاستقراء في كتاب الله تعالى. هذه الحروف الأربعة جمعت في كلمة هكذا حتى تضبط، مثلما نقول مثلا في أحكام النون الساكنة والتنوين يرملون وهكذا، أو يؤمن ونفس الشيء. فقالوا هنا إن كانت ميم الجمع حتى نعرف أنها ميم جمع يجب أن تكون مسبوقة بأحد الحروف الأربعة التي جمعت في كلمة أهتك، الهمزة والهاء والتاء والكاف. أما الهمزة فقد وردت في كتاب الله تعالى في موضع واحد، وهي هاء أم، هذه الميم ميم جمع وليست من أصل الكلمة، هاء مقرأ كتابية، وهذه في سورة الحاقة. أو قبلها يكون حرف الهاء مثلا، وأمرهم شورى بينهم، كذلك هذه ميم جمع سبقت بحرف الهاء. أو كذلك حرف التاء، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والكاف، ولكن هناك شرط في الكاف، أن تكون للخطاب، مثل قولك عليكم أنفسكم. لماذا قلنا للخطاب؟ حتى نخرج بها مكان مثلا في قولنا وكم أهلكنا، فهذه الكاف سبقت ميم، ولكن ميم هذه ليست بميم جمع فلن تتوفر فيها شروط. فنحن حتى نضبط المسألة نقول هي الكاف هنا للخطاب فقط. طيب هذه العلامة التي تميز ميم الجمع. لو اتصلت الآن ميم الجمع بضمير، لو اتصلت بضمير حينها وصلت بواو مادية لفظا ورسما، وهذه قد وردت في كتاب الله تعالى مثلا في قولنا أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، هي أصلها أنلزمكم، أنلزمكم هكذا، ثم بعدها هاء. فتوصلا لهاء الغيبة هنا أضيف حرف الواو بينهما، فوصلت الميم بعد ضمها بواو، فقلنا أنلزمكموها، وهذه لجميع القراء. كذلك مثلا دخلتموه، دخلتموه هي دخلتم وبعدها هاء الضمير، كذلك توصل لهاء الضمير بالواو فصل بينهما بعد ضم ميم الجمع، دخلتموه هكذا كما قلنا بضم ميم الجمع. طيب من كان عنده سؤال فليتركه في الأخير أحسن الله إليك. ثم إذا كانت الآن ميم الجمع مدغمة في حرف الميم أو مخفاة عند حرف الباء، أو مخفاة عند حرف الباء، حينها ثبت الحكمان، يعني الإدغام أو الإخفاء، وكلاهما بغنة، متى يثبتان؟ عند الإسكان. إن أتيت بالسكون في ميم الجمع وهو الوجه المقدم أداء، حينها أثبت الإدغام أو الإخفاء. أما لو أتيت بالوجه الثاني وهو الصلة، حينها ينفك الإدغام وينفك الإخفاء. يعني عندما أقرأ الآن في قلوبهم مرض عياذا بالله، عندما آتي على هذا المثال عندي ميم جمع أدغمت في الميم التي بعدها، والآن أظن يعني الجميع متمكن من أحكام التجويد، لأن الذي يريد أن يقرأ أصول قراءات كان لزاما عليه أن يتمكن من أحكام التجويد، فلن نأخذ هنا أحكام الميم الساكنة ونون الساكنة والتنوين والمدود وهكذا، فهذه من المفروض أن تكون مفهومة للجميع. طيب في قلوبهم مرض عندي فيها وجهان، لأن هذه ميم الجمع ورد بعدها حرف متحرك غير همز القطع، والذي أخذناها الآن قلنا إما أن أقرأ بالسكون أو أن أقرأ بالصلة، فأقرأ هكذا في قلوبهم مرض، هذا بالإدغام. الآن عندما أريد أن آتي بالوجه الثاني سأضيف بعد ضم ميم الجمع هذه أضيف واوا كما قلنا لفظية، حينها سينفك الإدغام فأقول في قلوبهم مرض هكذا، انفك الإدغام. لماذا؟ لأننا أضفنا واوا لفظية بعد ميم الجمع، وهذا الوجه الثاني فيها. نفس الكلام الذي قلناه بخصوص الإدغام بغنى نفسه ينطبق على الإخفاء بغنى. وما هم بمؤمنين، إما أن أقرأ هكذا وما هم بمؤمنين، أو أن أضم كما قلنا الآن وما هم بمؤمنين. طيب، والذي عنده سؤال كما قلنا ورقة وقلم يكتب سؤاله، ثم عندما نفتح باب الأسئلة فيستطيع أن يطرح سؤاله. طيب، فائدة أخرى نأخذها، إذا جاءت الآن ميم الجمع قبل حرف ساكن وبعد هاء مسبوقة بفتح أو ضم أو ساكن صحيح، هذه ننتبه إليها بعض الشيء أحسن الله إليكم. الآن الكلام لن نكتفي فقط بميم الجمع، سننظر إلى الهاء التي تأتي قبلها، لهم، عليهم، منهم، بهم، وهكذا. هذه الهاء هذه اختلف فيها الرواة فيما بينهم، هناك من يأتي بالضم وهناك من يأتي بالكسر، وكل له مذهبه وأصله. بما أننا ندرس أصول الإمام القلول من طريق الشاطبية كان لزاما علينا أن ننظر في حال هذه الهاء، فقلنا إن كانت هذه الهاء مسبوقة بفتح أو ضم أو ساكن صحيح، ما هو مذهب الإمام قالون حينها؟ تضم الهاء والميم معا، حينها أضم الهاء والميم معا. مثال ذلك حتى يتبين الكلام كما يقال بالمثال يتضح المقال. وإذا قيل لهم اركعوا، ميم الجمع هذه أتى بعدها حرف ساكن، فنحن قلنا من الأول إذا جاءت ميم الجمع قبل ساكن، إذا جاءت ميم الجمع قبل ساكن، يعني ميم الجمع هذه الآن عندنا وردت بين حرفين، هي مسبوقة بحرف الهاء وبعدها حرف ساكن، وقد اتفقنا أن هذا الحرف الساكن لا يكون إلا همزة وصل. ننظر الآن في حال الهاء، الحرف الذي يسبقها، إن كان قبلها حرف مفتوح مثل المثال الذي أمامكم الآن وإذا قيل لا هم، اللام مفتوحة، حينها ضم الإمام قالون الهاء والميم معا فيقرأ وإذا قيل لهم اركعوا لهم، ضم الهاء والميم. وهذه فيها وجه واحد فقط لأن بعدها حرف ساكن، وقد أخذناها في الشريحة التي قبلها قلنا حينها عندي وجه واحد فقط بالسكون، عفوا بضم ميم الجمع، عفوا. طيب الآن لو كان قبل هذه الهاء حرف مضموم نفس الشيء، سآتي بالهاء مضمومة والميم كذلك، فأقرأ مثلا وأكثرهم الفاسقون، وأكثرهم الفاسقون، ضممت الهاء والميم. طيب لو كان الآن قبل هذه الهاء حرف ساكن، ولكن هذا الساكن يجب أن يكون ساكنا صحيحا، لماذا؟ حتى أخرج به حرف المد، فحرف المد سكونه كما يقال سكون ميت ليس بسكون حي، السكون الحي هو السكون الصحيح، ساكن سكون صحيح، فالحروف المد حروف ساكنة كما هو معلوم. فحتى نخرج حروف المد قلنا أن تكون هذه الهاء مسبوقة بساكن صحيح، مثلا منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، فأقرأ هنا منهم المؤمنون فضممت الهاء والميم معا. طيب الآن إذا جاء قبل الهاء ياء ساكنة أو كسر أو حرف مكسور. دائما نحن على نفس الكلمة، بعد ميم الجمع هناك همزة وصل، حينها كسر الإمام قالون الهاء وضم الميم إن كانت مسبوقة بياء ساكنة. الياء الساكنة هذه إما أن تكون حرف لين أو أن تكون حرف مد. طيب، أو حرف مكسور، ومثال ذلك مثلا عليهم القتال، كتب عليهم القتال، فأقرأ عليهم القتال. هناك من يقرأ عليهم بعض الرواة والقراء، ولذلك أخذنا هذا المبحث حتى نميز بين الإمام قالون وبقية الرواة. فقلنا الإمام قالون يكسر هنا الهاء ويضم الميم، يوفيهم الله يومئذ، يوفيهم الله حسابه، فأقرأ يوفيهم الله. الياء الأولى هذه كما قلنا ياء لينة، والثانية حرف مد، وإن كانت كذلك هذه الهاء مسبوقة بكسر أجري عليها نفس المذهب، أكسر الهاء وأضم الميم، أكسر الهاء كما قلنا وأضم الميم، فأقرأ بهم الأسباب، فكسرت هنا الهاء كما قلنا وضممت الميم. هذا مذهب الإمام قالون. حتى نلخص الكلام كله الآن، عندنا أربعة حروف تسبق ميم الجمع، إما الهمزة وهي كلمة واحدة فقط هاء في صورة الحاقة، أو يسبقها حرف الهاء أو التاء أو الكاف للخطاب. لو اتصلت ميم الجمع بضمير حينها توصل بواو مدية لفظا ورسما، أتلفظ بها وترسم في المصحف كأنلزمكموها ودخلتموه مثلا. لو كان عندي الآن ميم جمع مدغمة في ميم أخرى مع الغنة، أو مخفاة عند حرف الباء مع الغنة، لو أتيت بالإسكان سكون ميم الجمع الوجه الأول حينها أثبت الإدغام وأثبت الإخفاء، ولو أتيت بالوجه الثاني يعني أن أصل ميم الجمع حينها ينفك الإدغام وينفك الإخفاء. في قلوبهم مرض أو في قلوبهم مرض هكذا بدون إدغام حينها. طيب، هذه ميم الجمع إن كانت سابقة لحرف ساكن، وحرف ساكن هذا كما قلنا لا يكون إلا همزة وصل، وكان قبلها حرف هاء، ننظر إلى الحرف الذي يسبق حرف الهاء. إن كان هذا الحرف مفتوحا أو مضموما أو ساكنا صحيحا ضممت الهاء والميم معا، وإن كان هذا الحرف الذي يأتي قبل الهاء ياء ساكنة سواء كانت لينة أو مدية أو حرف مكسور كسرت الهاء وضممت الميم. هذا خلاصة الكلام الآن، ومن كان عنده سؤال فليطرحه قبل أن نمر للشريحة الموالية. نعم، ما هو الجزء الأخير؟ مسألة الهاء هذه يعني هاء بمعنى خذوا، لم أفهم ماذا. نعم، الساكن الصحيح سكون حي، سكونه حي. نعم، طيب، قلنا في النقطة الثالثة هذه الإدغام إن كانت فيها إدغام أو إخفاء كالعادة أجري المذهب السكون مقدم أداء، لأن هي ميم جمع وبعدها حرف متحرك غير همز القطعي. عندما قلنا ميم الجمع يسبقها حرف الكاف، عندما قلنا أن ميم الجمع هذه يسبقها حرف الكاف، لو تركنا هذا الكلام على الإطلاق هكذا لدخل معنا مثلا كلمة كم مثلا، ونحن عندما نقول الكاف أتت للخطاب مثلما التاء للخطاب كذلك، أنتم هنا أمرهم للغيبة، عليكم للخطاب، وهكذا. حينها خرج بها ما دونها. فقط اسألوا أحسن الله عليكم على الإمام قالون فقط، لأن هناك معنا مبتدئين، وإلا لو توسعنا في مسألة القراءات فلن نخرج من هذا الكلام. وعيد قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، أو في قلوبهم مرض. طيب نعم تكون مضمومة الكاف. كيف نضبط هذه المسألة أخي أبا هلا؟ عليك بالدعاء وقل اللهم يا مفهم سليمان فهمني، ويا معلم إبراهيم علمني، سيتضح لك الكلام إن شاء الله. طيب لحال اتصال من الجمعي بضمير، نعم سأعيد الكلام، ولكن فقط أرجو من الجميع التركيز أحسن الله إليكم حتى نكسب بعض الوقت. قلنا عندما آتي بكلمة آخرها ميم جمع، وبعدها عندي ضمير، مثل ما أتينا بهذا المثال أنلزمكموها أو دخلتموه، هي أصلها أنلزمكم إياها، فعندما أتينا بهذا الضمير كناية عن إياها صار أنلزمكم، لا نستطيع أن نقولها، هذا يتبين لك الآن. ماذا أفعل هنا؟ قرأت بإضافة واو لفظية وكتبت في الرسم في رسم المصحف كذلك، فصارت أنلزمكموها، وهذا لجميع القراء. وكذلك دخلتموه نفس الشيء، دخلتم ثم هاء ضمير، حتى أتوصل لهاء الضمير أضيفت كذلك واوا أخرى باللفظ. طيب سأرجع الكلام على هذه المسألة الأخيرة إلى الأخيرة إن شاء الله. نعم الأوجه سنأتي عليها، أخذناها أخي عصام أحسن الله إليك. إذا التقط بالميم أو الباء يثبت حكم الإدغام والإخفاء. قلنا إن أتيت بالسكون، إن أتيت بالسكون في ميم الجمع عند الإدغام أو عند الإخفاء ثبت الحكمان. يعني أنا عندما أقول في قلوبهم مرض أسكنت ميم الجمع، هي كم فيها من وجه هنا؟ فيها إما السكون أو الصلة بواو لفظية، عندي وجهان. فلو أثبتت السكون فيها الوجه المقدم أداء، حينها ماذا سأفعل؟ سآتي بالغنة بالإدغام مع الإدغام. لماذا؟ لأن الميم الأولى ساكنة والثانية متحركة، وهذا كما هو معلوم للجميع يؤخذ في أحكام الميم الساكنة. فأقرأ في قلوبهم مرض هكذا، وكذلك بالنسبة للإخفاء، وما هم بمؤمنين، عندي ميم ساكنة وبعدها حرف الباء. طيب الآن لو أتيت بالوجه الثاني وهو وجه الصلة، انفك الإدغام فأقول في قلوبهم مرض، لأنني وصلتها بواو فلا أستطيع أن أدغمها لأن صار عندي واو الآن، لا تدغم الواو في الميم. ونفس الشيء بالنسبة وما هم بمؤمنين. طيب هناك بعض المسائل أظنها واضحة للجميع أحسن الله إليكم، فلعل التسجيل يغنيكم عن الأسئلة. فقط سأعود على هذه الأخيرة إن شاء الله، ونقول فيها أن إذا جاءت ميم الجمع قبل ساكن، وهذا الساكن كما قلنا لا يكون إلا همزة وصل فقط، الساكن لا يكون إلا همزة وصل، وقد أخذنا هذا الكلام في الشريحة الأولى، والكلام في شرح الشريحة هذه الأولى يغني بإذن الله تعالى. فقلنا إن كانت ميم الجمع تسبق همزة الوصل، وميم الجمع هذه سبقت بحرف الهاء، حينها ماذا سنفعل؟ ننظر إلى الحرف الذي أتى قبل حرف الهاء، لو كان حرفا مفتوحا أو مضموما أو ساكنا صحيحا حينها سنضم الهاء والميم معا، ولو كان هذا الحرف ياء ساكنة سواء كانت ياء لينة أو ياء مدية، وكذا مع الكسر إن كان حرف آخر مكسور، حينها نكسر الهاء ونضم الميم، والأمثلة أمامكم كما أتينا عليها. ضمها ضم ماذا يعني في الأخيرة هذه من غير صلة؟ إن كانت في الأخيرة فنعم، فنحن قلنا ميم الجمع هذه بعدها همزة وصل، الشريحة الأولى فيها هذا الكلام أخذناه، قلنا لو كان بعدها همزة وصل، نعم إن كان بعدها همزة وصل فعندي وجه واحد فقط بالضم، تخلص من التقاء الساكنين، وهذا للجميع. حكم همز الوصل ابتداء بعد ميم الجمع تكون همزة قطع، مثلا منهم أقف عليها وأبدأ اختبارا بالمؤمنون فأقول المؤمنون فصارت همزة قطع مفتوح. طيب نواصل إن شاء الله، الكلام الآن يكون واضح بإذن الله تعالى، وتركونا نكمل أحسن الله إليكم، لأن الطقس هنا عندي متقلب بعض الشيء، فلعل ينقطع النات ولا نكمل الدرس أصلا. طيب إن كان هناك أسئلة اتركوها للأخير أحسن الله إليكم، واسألوا فقط على ما يهمكم، للإمام قالون فقط. طيب الآن سنأخذ مسألة أخرى مهمة جدا بالنسبة للإمام قالون، وهي إذا اجتمعت ميم الجمع مع مد منفصل، إذا اجتمعت ميم الجمع مع مد منفصل، حينها للإمام قالون أربعة أوجه، أربعة أوجه. كيف سأرتب هذه الأوجه؟ ننظر، هل ميم الجمع تسبق المد المنفصل أو العكس، يعني أن يأتي المد المنفصل متقدما على ميم الجمع، حتى نرتب الأوجه. سنأخذ الأولى، إذا تقدمت الآن ميم الجمع على المد المنفصل، قلنا في كل الحالات عندي أربعة أوجه. نحن قلنا الآن أن السكون مقدم أداء على الصلة، هذا في ميم الجمع، وفي المد المنفصل القصر في المد المنفصل مقدم على التوسط. الآن سأرتب الأوجه، الآن سأرتب الأوجه، فسنقول عندي الآن السكون مقدم على الصلة في ميم الجمع، والقصر مقدم على التوسط في المد المنفصل. طيب لو اجتمع الآن ميم جمع مع مد منفصل ماذا سنفعل؟ سنأتي أولا على السكون، وعلى هذا السكون سنأخذ وجها أو وجهي المنفصل، يعني القصر ثم التوسط، ثم التوسط. السكون نأتي عليه بالقصر ثم التوسط في المنفصل. أما الصلة في ميم الجمع فحينها سنأتي بنفس الأوجه في المنفصل، القصر والتوسط. فالأوجه الممكنة عندي أربعة أوجه، وجهان في ميم الجمع وكذا في المنفصل، فصار عندي أربعة أوجه جائزة عقليا، كلها مقروء بها، فقط سنرتبها الآن، وهذا الترتيب ينظر فيه إلى الأوجه المتقدمة في ميم الجمع وكذلك في المنفصل. أما في ميم الجمع فقد قلنا أن السكون مقدم، قلنا أن السكون مقدم على الصلة، وفي المد المنفصل قصر المنفصل مقدم على التوسط. فنقول هنا في هذا المثال، كيف سأقرأ الآن؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، فقط هذا المقطع المقروء الذي سنقرأه، كيف سنرتب الأوجه فيه؟ هنا تقدمت ميم الجمع على المد المنفصل، وردت ميم الجمع قبل المد المنفصل في هذا المقطع الذي سأقرأه، سأقرأ بالسكون ثم آتي بالقصر في المنفصل، وعلى هذا السكون كذلك سآتي بالتوسط، فأقرأ هكذا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، أبقى على السكون في ميم الجمع حتى أكمل الآن المنفصل هذا أوجهه، فأقرأ هكذا: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله. فأتيت بالسكون في ميم الجمع والتوسط في المنفصل. طيب الآن على السكون أنهيت أوجه المنفصل، أخذ الوجه الثاني في ميم الجمع وهو الصلة، وعليه نفس الشيء سآتي بالقصر والتوسط، فأقرأ هكذا: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله. والوجه الآن الثاني في الصلة يعني، والرابع أداء على الكل، أقرأ هكذا: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله. هذه الأربع أوجه. الآن بعد هذا الكلام كله سأقرأ بالتفصيل أربعة أوجه تباعا كيف تقرأ. هكذا: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله. الثالث: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله. أربعة أوجه. طيب هناك من معنا الآن عنده علم بالقراءات سيقول: طيب لماذا أنت الآن على السكون في ميم الجمع أتيت بالقصر ثم عدت من الأول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت وأتيت بالتوسط؟ يعني أنت الآن في السكون، الخلاف فقط بين الوجه الأول والثاني في المد المنفصل فقط، فلماذا عدت مرة أخرى من الأول؟ أقول له: كلامك صحيح. طيب هو يريد ماذا؟ يريد الاختصار. ماذا سأفعل هنا حتى يتبين هذه المسألة للجميع؟ آتي بالوجه الأول ثم فقط أعيد الاختلاف. فهذه مثلهم كمثل الذي استوقد نارا هي باقية على السكون، فلماذا أعيدها في الوجه الثاني؟ فكان حريا بي أن أقرأ هكذا: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله. الوجه الثاني: فلما أضاءت ما حوله. وهذا يسمى بالاختصار، يعني اختصرت الجمع، أتيت بالوجه الأول والثاني، جمعت الوجه الأول والثاني، ركبت القصر في المنفصل والتوسط في المنفصل على سكون ميم الجمع، فلم أعد من الأول. لماذا؟ قلنا اختصارا حتى أقرأ أكثر قدر ممكن وما تيسر. الذي فعلته في السكون سأعيده في الصلة، فأقرأ هكذا: مثلهم بالصلة عفوا، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله. أعود على التوسط ولا أعود من الأول: فلما أضاءت ما حوله. هكذا. طيب بعد كما قلنا بعد كل هذا الكلام الآن سأقرأ مباشرة، يعني عندما أطلب من واحد أقول له الآن ستقرأ لي بالجمع وتقرأ بالأوجه، ينظر التقى عنده ميم الجمع مع مد المنفصل، وتقدم تميم الجمع على المنفصل، فيقرأ لي من الفروض هكذا اختصارا، يعني حتى لا يطيل ولا يقرأ كثيرا. فيقول هكذا: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله فلما أضاءت ما حوله هكذا اختصارا. الكلام الذي قلته الآن في ميم الجمع إذا تقدمت على المد المنفصل سنأخذه كذلك إذا تقدم المنفصل على ميم الجمع. كالعادة عندي أربعة أوجه جائزة، ولكن هذه المرة قلنا تقدم المنفصل، ونحن نعلم أن القصر مقدم على التوسط في المنفصل، فعلى قصر المنفصل سآتي بسكون ميم الجمع لأن السكون مقدم على الصلة في ميم الجمع، ثم آتي بالصلة. طيب أنهيت الآن مع القصر، يلا هات معنا التوسط. على توسط المنفصل سآتي كما قلنا بالسكون مرة أخرى ثم الصلة، فصار عندي أربعة أوجه. فأقرأ هكذا: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. آتي بالأوجه. الآن صرنا كلنا يعرف الاختصار فلا فائدة في الإعادة، فنقول هكذا: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم أنبئهم بأسمائهم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم أنبئهم بأسمائهم هكذا. طيب أظن الآن الكلام بإذن الله تعالى واضح للجميع. سنترك كالعادة من كان عنده سؤال فليطرحه، ولكن رجاء من الجميع الاختصار أحسن الله إليكم، والذي لم يفهم مسألة يعني هكذا مررنا عليها فليتركها عند سماع الدرس مرة أخرى، فهذا الشرح الآن ستحصل منه فقط 50%، البقية كله ستأخذونها فيما بعد. كل واحد يأخذ التسجيل ويستمع إليه مرة أخرى، ورقة وقلم، ويكتب جميع الفوائد التي ذكرناها، يعني كأنه تفريغ. سيأتي معنا إن شاء الله الصلة الكبرى، فقط الآن آتي بأمثلة بسيطة حتى يفهم الكل. فتح الله عليكم هذه بماذا هذه؟ بالصلة، يعني هذا الوجه الثاني. طيب جيد، نعم كما قلنا الآن إذا كانت هناك ميم جمع وبعدها مد منفصل أو منفصل وبعده ميم جمع، فهذه نأخذها كما قلنا على أربعة أوجه. وتفصيل الكلام في الأوجه يأخذ في الأول في الشريحة الأولى، ننظر إلى ما بعدها إن كان همزة قطع أو وصل أو هكذا. طيب هذا الكلام الذي قلته الآن كله إذا كانت بعدها همزة قطع فيها ثلاثة أوجه. الآن فقط نتدرب، نحن نأخذ شيئا فشيئا. بعدها بإذن الله تعالى سنأخذ إن كان هناك ميم جمع وبعدها همزة قطعا ثم أتينا على منفصل آخر وهكذا، فلا تستعجلوا، فقط نثبت المعلومة أولا وإلا لم يفهم الكل. قصر المنفصل هو البدل؟ لا، ليس ببدل، البدل هو كل همز ممدود وفي نفس الكلمة. طيب هذا الكلام الذي قلته الآن، أمين وإياكم، الكلام الذي قلته الآن ذكره الإمام محمد عبد الرحمن الخليجي رحمه الله تعالى في نظمه عندما قال: إذا ميم جمع يتلوها نحو ما أتى فسكن وصل واقصر ومد على الكل، فسكن وصل واقصر ومد على الكل، يعني سكن ميم الجمع أو أن تأتي بالوصل، وإن أتيت بالوصل هذه بالصلة يعني عفوا، حينها عندك إما القصر أو التوسط، ومد يعني هنا التوسط. بنحو ما أتى، لأن الكلام سابق وفصل الكلام. ولكن إذا ميم جمع يتلوها نحو ما أتى الذي قلناها الآن، يعني إن كان بعدها همزة قطع أو همز وصل أو حرف آخر متحرك غير همز القطع. طيب قال وإن عكس ذا، وإن عكس ذا سكن على القصر، سكون بعده على القصر ثم صل، وكل على مد لقالون ذي الفضل. فهذه فقط يجمع الآن الأوجه التي أتينا بها فيما قبل. ثم قال وإن يتلوها همز، إن كان بعدها همز قطعا فسكن وصل لها بقصر ومد مثل منفصل أصلي، أي وعاملها الآن معاملة المنفصل. هذا الذي أراد أن يقول الشيخ رحمه الله تعالى. أعيدها الأبيات كاملة. إذا ميم جمع يتلوها نحو ما أتى فسكن وصل واقصر ومد على الكل، وإن عكس ذا سكن على القصر ثم صل، وكل على مد لقالون ذي الفضل، وإن يتلوها همز فسكن وصل لها بقصر ومد مثل منفصل أصلي. لا أطلب من الجميع أن يحفظ هذه الأبيات فقط حتى نثبت أن الكلام عنده أصلا فقط، وما أردت أن أخذ كثير شواهد من الشاطبية وهكذا وغيرها، فأنها تبحث هذه في دروس الشاطبية وشرحها حتى لا نكثر على البقية. إذا تقدمت ميم الجمع هي الفائدة في الأوجه، وإذا تقدم المنفصل القائد. القائد نعم. وش أخرى ذا الشمع على صوت التوراة، اتركونا من هذه التوراة فيها التقليل والفتح، وهذا الكلام سنأخذه بإذن الله تعالى، ليس مجاله الآن. فقط اسألوا على ما أخذنا فقط. المتصل عند قالون أربع حركات، وفي البدل عنده حركتين فقط قولا واحدا، وهذا سنأخذه في مبحث المدود المرة القادمة إن شاء الله تعالى. طيب نواصل مع نواصل بإذن الله تعالى مع هاء الكناية. سنأخذ مبحث هاء الكناية. عندكم شريحة؟ طيب نعم واضحة. هاء الكناية الآن كالعادة سنبدأ بالتعريف. عرفها أهل العلم بأنها الهاء الزائدة الدالة على المفرد المذكر الغائب، وسميت بهاء الكناية لأنها يكنى بها عن المفرد المذكر الغائب، ويسميها البصريون ضميرا، ويسميها البصريون ضميرا. طيب كما قلنا من قبل الزائدة خرج بها مكان أصليا، مثلا ولما توجه تلقاء مدينة، توجه الهاء هذه ليست بهاء كناية بل هي من أصل الكلمة توجه. أو يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ما نفقه، الهاء هذه كذلك من أصل الكلمة ومن بنيتها، نفعل صارت لاما للكلمة. طيب فخرج بها كما قلنا مكان أصليا. ثم بعدها قلنا الدالة على المفرد المذكر الغائب خرج بها مكان دالا على المفرد المؤنث، المفرد المؤنث. سنكمل بإذن الله تعالى مبحث هاء الكناية إن شاء الله. مثلا إليها، الهاء هذه مفردة مؤنثة أتت في المفرد المؤنثة. وكذلك ما كان الهاء دالا على التثنية إليهما أو عليهما أو هكذا، وكان وما كانت دالا على الجمع إليهم أو كذلك إليهن، كذلك جمع. فهذه الهاءات كلها مستثنات لا تدخل معي في هذا الكلام. فعندما أقول هاء الكناية هي زائدة على بنية الكلمة ودالة على المفرد المذكر الغائب فقط. سماها كما قلنا البعض بهاء الكناية لماذا؟ لأنها يكنى بها عن المفرد المذكر الغائب تدل عليه، وقد سماها البصريون بالضمير. ومن علاماتها أنها تتصل بالاسم والفعل والحرف، بالاسم والفعل والحرف. مثلا إنه على جمعه لقادر، لقادر هكذا. أو مثلا نقول في الفعل، سيأتي كذلك الكلام عن إن شاء الله على تفصيله. مثلا نقول يجمعه هكذا وهكذا. لا لا، نفس الشيء، هاء الكناية تبحث عند الإمام قالون أو حفص كقاعدة تؤخذ بنفس الشيء. طيب، أحوالها الآن لها أربعة أحوال: إما أن تقع بين ساكنين أو بين متحركين، أو بعد متحرك وقبل ساكن، أو بعد ساكن وقبل متحرك، يعني عكسها. طيب، لو وردت بين ساكنين فحكمها القصر. الساكن هذا إما أن يكون حرفا، حرف مد أو حرف لين، فكذلك كله ساكن. هذا مثلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فيه طيب ننتظر حتى يعود الكل. نعم، قلنا لها أربعة أحوال: بين ساكنين أو متحركين، أو بعد متحرك وقبل ساكن، أو بعد ساكن وقبل متحرك. بين ساكنين مثلا فيه القرآن، فقلنا فيها القصر قولا واحدا، فنأتي بالقصر ولا نمدها، لا نقول فيه القرآن هكذا، أو عليه الله، كذلك نفس الشيء. كذلك أن تقع بين متحركين، أن تقع بين متحركين، حينها آتي بالصلة، فأقرأ مثلا له قانتون، الهاء مضمومة فوصلتها بما بعدها بواو لفظية، لأن الواو تناسب الضم الذي قبلها. ولو كانت الهاء مكسورة وصلتها بياء، لأن الياء تناسب الكسرة، فأقرأ مثلا يهدي به كثيرا، لم أقل به كثيرا بل قلت به كثيرا. وهذا ما يسمى في مبحث التجويد، الكل أظن قرأه، وهي الصلة الصغرى، مد الصلة الصغرى. طيب، كذلك لو كانت بعد متحرك وقبل ساكن كذلك حكمها القصر. مثلا له الملك، هكذا له الملك. أو أن تقع بعد ساكن وقبل متحرك كذلك فيها القصر، فأقرأ فيه هدى ولا أقول فيه هدى. هذا الكلام كله الإمام قالون حتى لا يتشعب بنا الأمر. والصلة كما قلت الآن تكون بواو لفظية إن كانت الهاء مضمومة بعد ضم أو فتح، مثل إن كنت قلته فقد علمته. إن كان قبل هاء الكناية حرف مفتوح أو مضموم، ضمت هاء الكناية ووصلناها عند الصلة بواو لفظية. ولو كانت مكسورة أتينا بعدها بياء لفظية، بياء لفظية. مثلا ولا يشرك في، ولا يشرك في حكمه. طيب، نواصل إن شاء الله. قلنا أن الصلة تكون في هاء المكسورة بعدها بياء، ولو كان مثلا مثل المثال أمامكم في حكمه أحدا، صار عندي صلة كبرى تلحق بمد المنفصل، ولو ألحق بمد المنفصل فالقصر كذلك مقدم أداء على التوسط فيه، وهذا سنأخذه في مبحث المدود فلا تستعجلوا. طيب، متى يعني، لو أردنا أن نلخص الكلام الآن بعد التعريف كما ضبطناه، سنقول الإمام قالون يأتي بالصلة متى؟ إذا كانت هاء الكناية قد وقعت بين متحركين فقط، ما عدا ذلك فهو يأتي بالقصر فيها، لا يمدها، لا يقول فيه القرآن، ولا يقول له الملك، وهكذا. فعنده القصر حينها فقط، يصلها إذا كانت بين متحركين، إذا كانت بين متحركين. طيب، بعد أن أخذنا هذا الأصل عند الإمام قالون، وهذه قاعدة كما هو معلوم، كل قاعدة تقريبا لها استثناءات، لها استثناءات. سننظر الآن بعض الكلمات التي استثنيت من هذه القاعدة، انطبق عليها الحكم، ولكن الإمام قالون لا يطبق مذهبه فيها، لا يطبق مذهبه فيها. مثلا كلمة يؤدب، وهي كلمات هذه طلبت وتحفظ. كلمة يؤديه وقد وردت في موضعين اثنين في سورة آل عمران، في كلا الموضعين الإمام قالون يأتي بالقصر، رغم أن هذه الكناية أتت بين متحركين، إلا أنه يأتي بالقصر فيها، فيقول ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. يأتي فيها كما قلنا بالقصر، وهي بين متحركين، خالف مذهبه. كلمة نؤته، وهذه قد وردت في موضعين اثنين، أو قل ثلاث مواضع، مرتين في سورة آل عمران ومرة في سورة الشورى، وكذلك يأتي بالقصر رغم كونها بين متحركين، فيقرأ ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وفي سورة الشورى ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، كله على القصر. كذلك كلمة أخرى أو كلمتين في سورة النساء، كلمة نوله ونصله في نفس الآية، كذلك قصرها الإمام قالون، فيقرأ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. ولا يقرأ مثل ما يقرأ الإمام حفص مثلا نوله ما تولى ونصله جهنم، بل يقرأ كما قلنا بالقصر مثل ما قرأنا أولا. هذه كلمات تحفظ وتضبط، يؤديه في آل عمران نؤته ونوله نصله، هكذا كلمات يعني محصورة، هي ليست على الإطلاق. ثم كذلك عنده مواضع أخرى ستأتيكم الشريحة بإذن الله تعالى تبين لكم التفصيل، وأظنها أمامكم. نعم، كلمة أرجه، أرجه حيث وردت، يعني في سورة الأعراف والشعراء، قالوا أرجه وأخاه، نفس الموضع كذلك في سورة الشعراء، قالوا أرجه وأخاه، ولا يقول أرجه وأخاه، كما قلنا هي بين متحركين نعم، ولكن الإمام قالون خالف مذهبه وخالف أصله. كلمة يتقي وردت في سورة النور، وردت بين متحركين، ولكن الإمام قالون يقرأها بالقصر. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك. طيب كيف هذا؟ أعيد لكم الشريحة. ويتقه فأولئك هم الفائزون. ثم كلمة ألقه، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، في سورة النمل، فهي مواضع كما قلنا تضبط وتضاف إلى ما سبق معنا. طيب نختم مع هذه الشريحة المواضع، وقد ورد ذلك في كلمة يرضى في سورة الزمر: وإن تشكروا يرضه لكم. قيل أنها أتت بالقصر اعتدادا بالأصل، لأن أصلها هي يرضاه لكم، يرضاه لكم، فسبق هاء الكناية الألف وهو حرف ساكن حروف المد، فأجريت على الأصل فصارت يرضاه لكم، حذفت ولكن كأن بقي أثرها يعني من حيث القصر. ولكن كما قلنا هي رويت هكذا وقرأ بها الإمام قالون. يأتيه في سورة طه فيها وجهان، هذه وجه القصر ووجه الصلة، والقصر مقدم أداء، القصر مقدم أداء، فيقرأ هكذا: ومن يأته مؤمنا، أو ومن يأته مؤمنا، هكذا. ففيها كما قلنا الآن وجهان، والقصر مقدم أداء. هذه الاستثناءات التي مرت معنا. سننظر هناك بعض الكلمات التي خالف فيها الإمام قالون حفصا، وهي بعض الكلمات التي سنضبطها بإذن الله تعالى. الكلمات التي أخذتها الآن هي مجرد استثناءات، يعني تنطبق عليها القاعدة والأصل، تأتي بين متحركين مثلا ولا يصلها الإمام قالون. هناك بعض الكلمات التي خالف فيها الإمام قالون حفصا، وهي مثلا: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. الإمام حفص يقرأ بضم هاء الكناية، وكل يقرأ بالقصر لأنها مسبوقة بحرف مد حرف ساكن، ولكن كما قلنا الإمام قالون سيقرأ هنا بالكسر، يقرأ: وما أنسانيه إلا الشيطان. كلمة فيه مهانة، الإمام حفص تعد عنده من الاستثناءات، فيقرأ: ويخلد فيه مهانا، قيل زيادة في العذاب ونكالا به، ولذلك أتي بالصلة، وهذا توجيه فقط. والإمام قالون يأتي بمذهبه ويخالف حفصا في ذلك، فيقرأ: ويخلد فيه مهانا، لأن ما قبلها ساكن وبعدها متحرك فأجرى أصله، ولكنه خالف حفصا عليه الله في سورة الفتح. الإمام حفص يقرأ بضمها الكناية: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. والإمام قالون يقرأ بكسرها: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. وينبه إلى تفخيم اللام من لفظ الجلالة، وأصل الكلام الصواب أن نقول تغليظ، ولكن هناك من سيقول ابن الجزري رحمه الله تعالى قال: وفخم اللام من اسم الله. التفخيم هنا اعتدادا وجريانا على الأصل، يعني هذا كان مشهور الترقيق والتفخيم، ولكن الأصل نقول التغليظ، وذلك نجده كذلك عند الإمام ورش، فنقول يغلظ اللام لا يفخمها. طيب، وهما في الأخير نفس المصطلح ونفس المعنى. فعندما آتي بضمها الكناية عند الإمام حفص أفخم اللام في من لفظ الجلالة فأقول عليه الله، وعندما أكسر عند الإمام قالون أرقق اللام بما عاهد عليه الله، هكذا. وهناك ما يسمى بالفرش، الإمام قالون يقرأ فسنؤتيه بالنون، والإمام حفص بالياء فسيؤتيه، هكذا. وهذا لا يدخل معنا في الأصول، بل هو ينظر في فرش الحروف عندما يقرأ الواحد مثلا ختمة، يأتي على هذه المواضع بتفصيلها. فقط سنختم الآن بإذن الله تعالى حتى لا أطيل عليكم بالشريحة الأخيرة، وهي فوائد فقط على مبحث الكناية نختم بها، مثل ما فعلنا مع ميم الجمع، مثل ما فعلنا مع ميم الجمع، وأخذنا أظن معظمها. مد هاء الكناية أو قصرها يكونان في حال الوصل فقط، أما عند الوقف فلا خلاف أنه بالسكون لجميع القراء. يعني عندما أقف مثلا كل له قانتون اختبارا أقول كل له، فآتي بسكونها. تلحق بها الكناية في الحكم الهاء في اسم الإشارة المفرد المؤنثة في لفظ هذه. هذه الهاء الأخيرة لهذه المتطرفة من كلمة هذه في اسم الإشارة المفردة المؤنثة، توصل بواو لفظية إذا وقعت بين متحركين، فسأطبق عليها مذهب هاء الكناية. مثلا وقالوا هذه أنعام، وهذا يصبح عندي صلة كبرى، يلحق بالمنفصل القصر ثم بعده التوسط في الأوجه. وقالوا هذه أنعام. وكذلك مثلا هذه بضاعتنا ردت إلينا، هذه بضاعتنا ردت إلينا، وصلناها لأنها بين متحركين فأجرينا عليها مذهب هاء الكناية. وتحذف صلة هذه الثلها فيها لالتقاء الساكنين إذا وقعت قبل ساكن، وهذا لجميع القراء كذلك أيضا. فنقول مثلا وهذه الأنهار تجري من تحتي، وهذه الأنهار، ولم نقل هذه الأنهار هكذا بالصلة. لماذا؟ لأن بعدها ساكن وهي همزة الوصل. طيب، من كان عنده سؤال بخصوص ما أخذناه فيطرح سؤاله، أحسن الله إليكم. وهكذا نكون قد أنهينا بفضل الله تعالى وعونه درسنا الليلة، أخذنا فيه ميم الجمع وهاء الكناية، والمرة القادمة بإذن الله سنأخذ مبحث المدود ويكون فيه تفصيل ونلحقه بما سبق معنا بإذن الله. هذا ينظر مع المشرفين، تجد هذا كله في المنتدى أخي أبا هلا. فقط أحسن الله إليكم سؤال بخصوص الدرس حتى لا نطيل. استثناءات هاء الكناية، لا، الاستثناءات ما فيها وجهين إلا فقط يأتي في سورة طه. أمين وإياكم. نعم، إذا وقعت هاء الضمير بين متحركين وكان المتحرك الثاني الذي بعدها همزة قطع، حينها سيكون كما قلنا الآن، إذا كانت بين متحركين مثل هذه أنعام أو أخذناها فيما سبق من قبلها، وعملها معاملة مد الصلة الكبرى، والصلة الكبرى ملحقة بالمد المنفصل، فأجري عليها إما القصر أو التوسط حينها. القصر إما أن يكون بحركتين مد طبيعي، أو عندما أقول أقصر لا أصل، يعني يرضه لكم، يرضه لكم قصرتها ما وصلتها. وعندما يكون هناك مدود، عندما أقول قصر يقصد به حركتين، ذلكم أزكى، أقول صلة مع القصر حتى أميزها على التوسط فقط. حكم هاء الكناية يكون في الأصل. نعم، هاء الكناية في أصل الكلمة حكمها يكون إما في أصل الكلمة، لا، هاء الكناية هي قلنا هاء الضمير إن شاء الله. نعم بإذن الله. نعم. طيب، جزاكم الله. القصر هو مد طبيعي، إن تحدثنا عن المدود صار بمعنى المد الطبيعي، وإلا لو ما في مد صار هو ما يقابل الصلة. عندما أقول يرضه لكم قصرتها حتى لا أقول وصلتها، أتيت بالصلة فيها. طيب، نحن نقرأ من طريق أبي النشيط ليس ابن بري. نعم، إذا اجتمع مد المنفصل وميم الجمع مع ها أنتم، كلها سنأخذها بإذن الله تعالى. هون عليك أخي عصام، بإذن الله تعالى سنأخذ هذه التحريرات كلها بإذن الله تعالى عندما نأتي على المدود وعلى باب الهمزات والهمز المفرد وهمز من كلمتين ومن كلمة وهكذا. على التفصيل الذي سنأخذه سنأتي على التحريرات كلها بإذن الله، فقط كما قلنا في هذا الدرس نقصد لها مثل كلمة فواكه، هذه أصلية، نعم، ليست زائدة، لم ينطبق عليها شروط هاء الكناية. مثلا كلمة فواكه أو كلمة توجه أو كلمة مثلا ما نفقه، مثل ما قلنا نفقه وهكذا، ليست زائدة، فلي نعم ليست بزائدة بل هي أصلية، ولذلك لا تدخل معنا في باب هاء الكناية ولا يكون معها هذه التفصيلات التي أخذناها. القصر إهمال الصلة، طيب خذوها هكذا أهمل الصلة، ولكن كما قلنا القصر إن كان في باب المدود فصار المد الطبيعي، يعني الاستثناءات تحفظ. نعم أحسن الله إليك أخي أبا هذا، وأنت قد فتحت السؤال وقلت هل هناك مصحف لقالوه. طيب هل في فرق بين مصطلح قصر مع صلة وصلة بدون كلمة قصر؟ ما يعني هذا الكلام؟ قصر مع صلة، قصر مع صلة أعيد وأكرر، إن كان في باب المدود، يعني لو كان عندي مد وقلت أنا صلة مع قصر، حينها أقصد به حركتين، ولو لم يكن فيه مد وقلت قصر يعني لا أصلها، لا آتي بالصلة فيها سواء بالياء أو بالواو، مثلا في هاء الكناية. طيب الحمد لله، أظن الكل عنده المسألة واضحة، فقط نبشركم بإذن الله تعالى سنعود لتصحيح التلاوة، وسيكون ذلك بإذن الله تعالى يومي الأحد والاثنين بإذن الله تعالى، حسب الجدول كما هو موضح عندكم بإذن الله في الغرفة. الأحد سنأخذ تصحيح تلاوة برواية حفص، وكذلك سنضم إليها قالون، وبالنسبة اليوم الاثنين سيكون التصحيح برواية ورش بإذن الله تعالى من طريق الأزرق، ومن أراد أن يقرأ من طريق الأصبهاني يعني من طريق طيبة النشر فله ذلك، ولكن هذا كله بإذن الله سيكون بعد العودة من السفر إن شاء الله. نعم 11 مساء إن شاء الله، كما هو موجود في الغرفة من الخارج عندكم مكتوب كل شيء. طيب أمين وإياكم. نعم للإخوة فقط أحسن الله إليكم. أمين وإياكم في هذه الغرفة. نعم بإذن الله. نعم الأحد والاثنين، إن كان هناك من أخوات من أردنا أن يستفدنا ويدخلنا فالأمر يعني مفتوح. ورش يكون يوم الاثنين إن شاء الله، مكتوب عندكم كل شيء في الجدول من خارج الغرفة. وصول لرواية ورش إن شاء الله ستكون في غرفة أخرى بإذن الله إن شاء الله. نعم لا فقط إخوة.